سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام والحديث في بحث أخذ الأجرة على الواجبات. كان الحديث في ما ذكره المحقق الشيخ جعفر كاشف الغطاء من استدلال على منع أخذ الأجرة على الواجبات، واعترف هو بأن ما ذكره من دليل وأشكل عليه المصنف يختص بالواجب العيني، وذكر دليلا آخر يختص بالواجب الكفائي، فقال: وأما الكفائي فاستدل على عدم جواز أخذ الأجرة عليه بأن وبعدم. الوجه الأول الذي ذكره الشيخ كاشف الغطاء يقول في الواجب الكفائي: صحيح أن في الواجب الكفائي لا يوجد ملك، يعني باعتبار أن الواجب غير واجب علي أنا بنفسي فهو غير مملوك لله، صح؟ ولكن الفعل الصادر مني أنا الأجير، هذا متعين لمن؟ أنا الفعل الصادر مني. الآن الشيخ علي استأجرني حتى أصلي على ميت، هذه الصلاة على الميت متعينة لمن؟ للشيخ علي. فإذا كانت متعينة للشيخ علي ومختصة بالشيخ علي بحسب الإجارة، فلا يمكن أن تكون ملكا لآخر ولو بسبب آخر ولو استحقاقا لله تعالى. لاحظتم من أي باب؟ هنا لا أنه ملك فلا يكون في ملك الآخر، لا، يقول هناك شيء يختص بالمستأجر فلا يمكن أن يكون مملوكا لغير المستأجر في نفس الآن. واضح؟ هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني يقول: إذا أتينا إلى الواجبات الكفائية والشيخ علي استأجرني حتى أصلي على الميت، وأنا ذهبت وصليت على الميت، الصلاة على الميت هذه من هو الذي ينتفع بها؟ أنا أو الشيخ علي؟ الشيخ علي ماذا؟ يعطيني أجرة حتى أصلي أنا على الميت. من الذي ينتفع بهذه الصلاة؟ أنا الذي أنتفع بالصلاة على الميت وأثاب عليها. فالشيخ علي حينئذ ما الذي ينوبه من هذه الإجارة؟ لا ينوبه شيء. يعني المستأجر لابد في الإجارة أن ينتفع فيما يملكه أو يستحقه على الغير، والحال أنه في المقام المستأجر لم ينتفع ولم يستفيد من هذا المملوك للغير. واضح؟ لأنه بمنزلة قولك استأجرتك لتملك منفعتك المملوكة لك أو المملوكة لغيرك. يعني يأتي يقول لي منفعتك وهي الصلاة مملوكة لله، وأنا استأجرتك لأتملك هذه المنفعة. لاحظتم؟ طبعاً في الواجب العيني هي مملوكة لله من أول الأمر، في الواجب الكفائي هي مملوكة لله متى؟ عندما أبدأ بإتيان الفعل، عندما آتي الفعل، عندما أبدأ بالامتثال. واضح كيف؟ واضح؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول: أنا لا أرتضي هذين الدليلين الأدلة التي ذكرها كاشف الغطاء. لما؟ أولاً يقول: أنا أمنع من وقوع الفعل لي بعد إجارة نفسي للعمل للغير. يعني أنا إذا الشيخ علي استأجرني للصلاة على الميت، بعد هذه الصلاة على الميت لا ترجع لي ولا تكون لي ولا أستطيع أن أستفيد منها أنا، هذه الصلاة على الميت بكل شراشيرها صارت ملكاً للشيخ علي. لاحظ، منع وقوع الفعل له للأجير بعد إجارة نفسه للعمل للغير، فإن آثار الفعل حينئذ ترجع لا محالة إلى من؟ إلى المستأجر. لاحظ يضرب مثال، هذا المثال واضح. فإذا وجب إنقاذ غريق كفاية أو إزالة النجاسة عن مسجد، عن المسجد، فاستأجر واحد غيره، الشيخ علي استأجرني، فثواب الإنقاذ والإزالة يقع لمن؟ للشيخ علي أو لي؟ يقع للمستأجر دون الأجير المباشر له. ليه؟ لأني بعدما استأجرت نفسي يا كاشف الغطاء، بعد خلاص استأجرت نفسي، استنفذت كل قدرتي وطاقتي لملكية الشيخ، بعد انتهى. حظهم. فلا يأتي إشكال المنافات والاختصاص الأول، ولا استدلال المنافات والإخلاص الأول، ولا يأتي استدلال بالتعين، ولا يأتي الاستدلال بعدم الانتفاع. أصلا بالإجارة سار هذا ملكا للمستأجر وانتهى المطلب. نعم، هنا يستدرك المصنف يقول: أنا إذا استأجرني الشيخ علي لإنقاذ غريق أو إزالة النجاسة عن المسجد أو الصلاة على الميت، ما بالأخير هذه إزالة النجاسة أو إنقاذ الغريق أو إزاء أو صلاة على الميت واجبات عينية أو كفائية؟ عينية أو كفائية هذه؟ كفائية. ما دامت واجبات كفائية فأنا كأجير كمكلف مطالب بها قبل أن أكون أجيرا، والشيخ علي كمكلف مطالب بها. عندما آتي بها بعنوان الإجارة، هل يسقط الواجب الكفائي عني أو لا يسقط الواجب الكفائي عني؟ يقول يسقط الواجب الكفائي عنك. واضح؟ نعم، يسقط الفعل عنه، عن الأجير، لقيام المستأجر به ولو بالاستنابة، ولو من خلاله هو، يعني هو فعله لا يثاب عليه، ولكن إتيانه بالفعل يكون امتثالا للواجب الكفائي، وبالتالي يسقط الواجب الكفائي عن كل مكلف غيره. صارت المفارقة، وين المفارقة الغريبة شوي؟ أنني فعل أنا قمت به ولا أثاب عليه ويسقط عني. واضح؟ واضح أو غير واضح؟ ومن هذا القبيل الاستئجار للجهاد مع وجوبه كفاية على الأجير والمستأجر. أنا والشيخ علي الوجوب الكفائي موجود في حقنا أن نجاهد، هناك الآن مثلا جهاد كفائي كأن يهجم بعض الأشرار والكفار والفجار كما يحصل في زماننا على بعض المسلمين كما يحصل في غزة، واجب كفائي أن ندافع. فالشيخ علي أتى وقال لي: شيخنا، أو أنا قلت لك، لا ما ننسبها إليه، قلت له: شيخنا أنا بالأخير عندي فلوس أستأجرك لتذهب أنت. عندما يذهب الشيخ علي بعد سقط الواجب الكفائي، وهذا يا أخوان مطلب لا ربط له بالمطلب الذي كنا نتحدث عنه، هذا مطلب له علاقة بطبيعة الواجب الكفائي، أن الواجب الكفائي إذا أتى به البعض سقط عن الكل والجميع. واضح إن شاء الله؟ فإذا كلام كاشف الغطاء لا يتم في الواجب العيني ولا يتم في الواجب الكفائي. الآن المصنف ماذا يريد أن يصنع؟ يريد أن يعود إلى أصل المطلب الذي هو أخذ الأجرة على الواجبات، ويذكر لنا خلاصة ما تقدم فيقول: وبالجملة فلم أجد دليلا على هذا المطلب، على أخذ الأجرة على الواجبات، وافيا بجميع أفراده عدا الإجماع الذي لم يصرح به إلا المحقق الثاني. وإما دليل واستدلال، ما في دليل تام على المطلب يغطي كل الجوانب، كل الأدلة أقص من المدة. لكن الآن يأتي ويقيم ماذا؟ إجماع الذي ادعاه من؟ محقق الثاني. لكنه موهون بوجود القول بخلافه من أعيان الأصحاب من القدماء والمتأخرين. على ما يشهد به الحكاية والوجدان. الآن يريد أن يناقش من على خلاف عادته، عادة يوافق المحقق الثاني، اليوم يخالفه، ونحن سنمشي معه بالأخير، إنه مصنف، المصنف وصاحب الكتاب، سنمشي معه أو لا شيخنا، سنمشي معه. الآن يبدأ بحكاية من خالف المحقق الثاني. أما الحكاية فقد نقل المحقق والعلامة رحمهما الله وغيره وغير، نقل المحقق والعلامة وغيرهما القول بجواز أخذ الأجرة على القضاء عن بعض، هذا واجب ويأخذون الأجرة عليه، فهذا خلاف الإجماع الذي ادعاه من المحقق الثاني. فقد قال في الشرائع: أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف، خلاف يعني ما في إجماع على المانع، وكذلك العلامة في المختلف قال فيه خلاف. وقد حكى العلامة الطباطبائي في مصابيحه عن فخر الدين وجماعة التفصيل بين العبادات وغيرها، يعني إجماع ما في، لاحظتم يا أخوان، تفصيل يعني ما في إجماع يغطي كل الموارد. ويكفي في ذلك ملاحظة الأقوال التي ذكرها في المسالك في باب المتاجر، ذكر أقوال متعددة، ذكر الأقوال المتعددة آية عدم وجود الإجماع. وأما هذا كله على مستوى الحكاية، وأما على مستوى الوجدان والتتبع الشخصي للمصنف، وأما ما وجدنا فهو أن ظاهر المقنعة، مقنعة لمن؟ للشيخ المفيد، بل النهاية شيخ الطوسي ومحكي القاضي ابن البراج مهذب الأحكام المهذب لابن البراج، جواز الأجر على القضاء مطلقا. وين الإجماع يا أيها المحقق الثاني؟ إذا المفيد والشيخ رحمه الله، المفيد والشيخ وابن البراج يقولون بماذا؟ يقولون بالجواز ببعض الواجبات، وإن أول بعض كلامهم بإرادة الارتزاق. هذه أخوان نقطة تفتح لنا باب عام في كل الفقه، في مسألة الإجماعات والشهورات وما شاكل ذلك. هناك مشكلة يواجهها الباحث، هلا بكتب أبحاث إن شاء الله، شيخ محمد عينتم عنوان، يواجهها الباحث في المطالب الفقهية عموما، وهي أن بعض الاصطلاحات أو بعض المسائل والموضوعات والمطالب إما لم تطرح عند القدماء وطرحت عند المتأخرين، أو أنها طرحت عند القدماء بعناوين وطرحت عند المتأخرين بعناوين أخرى. يعني أنت بعض المطالب أصلا فصلت وبحثت بشكل مفصل ومدقق ومحقق عند المتأخرين، عند القدماء لم تكن مبحوثة بهذا التفصيل، وإنما كانوا يطرحون عنوانا عاما كفكرة ماذا؟ الأجر على القضاء. ما كانوا يفصلون بين الارتزاق والجعل والرشوة والرشوة والأجرة، ما كان هذا التفصيل لعله موجود. نعم المتأخرون لأنهم فصلوا، بطبيعة الحال الفقه علم تراكمي، يعني من يأتي الجيل اللاحق ينظر إلى ما تحدث فيه الجيل السابق، يقبل بعض يرفض بعض، يذكر نكتة إضافية، يذكر فرع إضافي، إما للابتلاء أو لتدقيق النظر. فالفقه يتوسع بشكل دائم، يكبر 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 كل يوم يكبر. كعلم الأصول أيضا كثير من الاصطلاحات والعناوين التي كانت لم تذكر ولم ينص عليها القدماء، وهنا تأتي خبروية من؟ الفقيه في كلمات الأصحاب. الآن يأتي لك واحد مثلا اليوم يقول لك أنا أريد أن أصبح مجتهد وفقيه فقط بماذا؟ في من خلال الدقة في تطبيق القواعد، يعني أنا أطبق القواعد وأنتهي. يا شيخنا المسألة تحتاج إلى عمر معرفة كلمات العلماء وفهم كلمات الفقهاء والأصوليين، نصف الطريق، نصف الطريق. الفقه علم تراكمي والأصول علم تراكمي، لا أنك أنت ستأتي وتبدأ من الصفر، علم تراكمي، بحث قبلي وأنا أبحث، هو مبني على ذلك. فإذا لم يكن عندك خبروية كافية ستقع في اشتباهات كثيرة، وترى إجماعات وترى شهورات وترى أن فلان تنسب له مطلب وفلان تنسب له مطلب، أنت في كلمات الأعلام الثلاثة في الوصول كثيرا ما يحصل اشتباه لدى الطلبة. ليه؟ لأن مصطلح الفعلية في أقل من مصطلح الفعلية، مصطلح المجعول أو الفعلية عند صاحب الكفاية له معنى، وعند المحقق الإصفهاني له معنى، وعند صاحب الشيخ النائيني له معنى، وعند السيد الشهيد له معنى. هذا كلمة واحدة. موضوع الحكم له اصطلاحات ثلاثة في علم الأصول. هذا ماذا يستعمل؟ هذا ماذا يريد؟ هذا ماذا يريد؟ حفظهم. وهكذا القدرة، التزاحم، اصطلاحات واضحة بالنسبة لنا لها معاني عند كل واحد من العلماء. الحكومة عند النائين، الحكومة شيء، المحقق النائين عند السيد شهيد شيء، عند صاحب الكفاية شيء، عند سيد الخوي شيء، بعض الأشياء داخلة بعض الأشياء خارج. أنت على ماذا تبني وتشكل وتطلع وتنزل؟ يحتاج إلى قراءة ومطالعة وبحث وتدقيق وتنقيب، وأن تفهم هذه المدرسة وتلك المدرسة. فبمناسبة هذا الذي ذكره المصنف أحببنا ذكر هذا المطلب. الأمور تحتاج إلى دقة وعمق. وقد اختار جماعة جواز أخذ الأجر عليه إذا لم يكن متعينا أو تعين وكان القاضي محتاجا، ففي تفصيل في المسألة. وقد صرح فخر الدين في الإيضاح بالتفصيل بين الكفائية التوصلية وغيرها. ففخر الدين صرح بالتفصيل، فجوز أخذ الأجرة في الأول في الواجبات الكفائية. قال في شرح عبارة والده في الاستئجار على تعليم الفقه ما لفظه: الحق عندي أن كل واجب على شخص معين لا يجوز للمكلف أخذ الأجرة عليه، والذي وجب كفاية فإن كان مما لو أوقعه بغير نية لم يصح ولم يزل الوجوب، يعني عبادي، فلا يجوز أخذ الإجرة عليه لأنه عبادة محضة. وقال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حصر غرض الأمر في انحصار غاية الفعل في الإخلاص، هذا في العبادة. وما يفعل بالعوض لا يكون كذلك. ضمن استدلالات من؟ استدلالات صاحب الرياض ضمن الإخلاص. وغير ذلك، وغير العباد، يجوز أخذ الأجرة عليه إلا ما نص الشارع على تحريم أخذ الأجرة عليه كالتف. ففخر الدين يفصل بين الكفائي التوصلي وغيره، فيقول بالجواز في الكفاء التوصلي. واضح؟ فأنت يا صاحب جامع المقاصد أيها المحقق الثاني، من أين تأتينا بالإجماع؟ لا نثق بهكذا إجماع. نعم، رده في محكي جامع المقاصد، رد كلام من؟ الإيضاح، بمخالفة هذا التفصيل لنص الأصحاب. يعني إلى أين عاد جامع المقاصد؟ عاد المحقق الثاني ثانية إلى الإجماع ضمن. لاحظ ماذا يعلق المصنف هنا الآن على كلام جامع المقاصد. أقول أي عبارة؟ نعم، يعني الإيضاح قال بالتفصيل، جامع المقاصد رد هذا التفصيل الذي ذكره في الإيضاح، قال تفصيله غير صحيح. ليه؟ لأنه مخالف لكلمات الأصحاب.
مخالف للإجماع الذي أثبته،
ومخالف
لنص الأصحاب.
لا، هو لنص الأصحاب. نص الأصحاب الذي هو النكتة التي بنى عليها الإجماع من؟ جامع المقاصد. يعني هو جامع المقاصد دار ودار وعاد إلى الإجماع، فهو مصر على
الإجماع.
يقول
الإجماع كان هذا الإجماع هو نص كلمات الأصحاب.
نعم
يعني هو فاهم، وإنما
هو يرى نصا في كلمات الأصحاب، وعلى هذا الأساس بنى على الإجماع جامع المقاصد. ماذا يقول الآن المصنف تعليقا على كل هذه الفكرة، خاصة فكرة الإجماع عند المحقق الثاني، أقول لا يخفى أن الفخرة أعرف بنص الأصحاب من المحقق الثاني. عجيب، هذه الدعوة تحتاج إلى تتبع ومراقبة. نعم، المصنف كما يمر معكم في البايع وكما مر معنا هنا وكما سيأتي في الخيارات، المصنف يعتد بالمحقق الثاني وبجامع المقاصد كثيرا، كما يعتد بالشهيد الثاني والشهيد الأول كثيرا. فإذا يقول أن المحقق الثاني صفته كذا وليست صفته كذا، فهو متابع له بدقة، يعني هو يعرفه تماما. طبعا أنتم إذا أردتم أن تحققوا المطلب لابد من متابعة هذه الفكرة وإجراء بعض الأبحاث التتبعية. وهنا أنا أنصح أيضا أنه نمط الأبحاث الذي نقوم به عادة في رسائل التخرج الآن بمناسبة البحث، يعني نمط الأبحاث غالبا ماذا يكون؟ هو نمط بحث استدلالي برهاني، وهذا جيد ومفيد ومطلوب. ولكن هناك نمط آخر من الأبحاث الفقهية نحن قد غفلنا عنه، وهو بحث جدا مفيد ونمط جدا مفيد، أن آتي إلى عالم من العلماء وأبحث مفردة من المفردات في كلماته. أفرض الآن مثلا يا أخي جامع المقاصد، محقق الثاني يعتبر، يعني سموه بالأخير المحقق الثاني، يعتبر رقم في الفقه، صح أم لا؟ أو لا يا أخي مثلا السيد الآن يعتد بالسيد الخوي، بالأخير السيد الخوي رقم كبير في الفقه أيضا. شيخ علي يعتد بصاحب الحدائق، رقم كبير في الفقه. شيخ محمد يعتد بمثلا بمن؟ بصاحب الجواهر، أيضا رقم كبير في الفقه. يمكن أن تأتي إلى مفردة مثلا الإجماع عند المحقق الثاني، هذا بحث فيه تحليل وفيه نقاش، ولكن بمعظمه بحث تتبعي، أدواته تتبعية مبتنية على البحث والتنقيب والتدقيق، بأن تجمع هذه الموارد والمطالب التي موجودة عنده وماذا تصنع، وتأتي وتبحث كل مورد 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 مورد، يعني بحث استقرائي تجزئي تحليلي وتجزئي، وتستخلص من كل هذه الجزئيات فكرة عامة عند هذا العالم. هذا بحث جدا مفيد على المستوى الفقهي، جدا مفيد. نعم له صعوبات مختلفة عن تلك الصعوبات، يعني أنت في البحث البرهاني الذي نبحثه عادة نحن الطلبة يميلون إليه، فيه صعوبات من جهة أنك تواجه، أنك تجمع كلمات وتقرب استدلالات، ولكن من تأتي وتريد أن تنظر تجد صعوبة، لأن أدوات التنظير صعبة وأول تجربة لك في التنظير لفكرة كاملة، صح أم لا؟ في تبني فكرة أو رفض فكرة أو تنظير لفكرة جديدة تجد صعوبة، إلا إذا تجدون سهولة، ما أدري تجدون سهولة تجد صعوبة. أصل الكتابة صعبة وتجد صعوبة في فكرة التنظير. في البحث التتبعي التنقيدي صعوبة في ماذا؟ في ملاحقة الجزئيات، في الدقة. هون ببين دقته للشخص كم هي، لأنه المادة سهلة، المادة في المتناول. الآن بيوم واحد أو يومين يمكن لك أن تجمع كل المادة التتبعية على برامج نور وتأتي بها، ولكن شغلك ماذا سيكون؟ شغل تجزئي، لأنه ما هي الضوابط التي على أساسها تنقب؟ لابد أن تضعها. ما هو التنقيب؟ التدقيق في العبارة أحيان حتى تعرف المراد من مصطلح في كلمات المتقدمين، لابد أن تتابع كلماتهم كلماتهم. لاحظتم؟ فأقول أنا ألفتكم إلى وجود نمط آخر من البحث الفقهي أو البحث الأصولي المطلوب والجيد والمفيد للطالب، وهو البحث التوسعي التنقيبي التحليلي التتبعي. أقول لا يخفى أن الفخر أعرف بنص الأصحاب من المحقق الثاني. إن شاء الله وأذكر لكم بعد الدرس بعض العناوين فيها من هذا القبيل التي يمكن أن يبحث عنها وهي شائكة ومهمة وحساسة. فهذا والده قد صرح في المختلف بجواز أخذ الأجر على القضاء إذا لم يتعين، وقبله المحقق في الشرائع، غير أنه قيد صورة عدم التعين بالحاجة، ولكن بالأخير خالف. ولأجل ذلك اختار العلامة الطباطبائي في مصابيحه ما اختاره فخر الدين من التفصيل. ومع هذا، فمن أين الوثوق على إجماع لم يصرح به إلا المحقق الثاني؟ لاحظتم؟ يعني وجه التشكيك وهذه المسألة بالأخير أي إجماع تتكلم؟ أنا وأنت والكلمات، الكلمات لا تساعد على هكذا إجماع، فلا بد إما أن يكون لك مراد أو يكون هناك اشتباك وخطأ قد حصل، وهذا يحصل غير عزيزي. هذا الإشكال الأول على إجماع المحقق الثاني. الإشكال الثاني، مع ما طعن به الشهيد الثاني على إجماعات المحقق الثاني بالخصوص في رسالته في صلاة الجمعة. في رسالة من في صلاة الجمعة؟ أحسنت. الشهيد الثاني في رسالة صلاة الجمعة طعن على إجماعات المحقق الثاني. ومسألة الطعن على الإجماعات يا أخوان، هذه مسألة متبادلة بيننا. كثير منهم كانوا يطعنون على إجماعات الشهيد كما كان يمر معنا في اللمعة تتذكر، وبعضهم كان يطعن على إجماعات السيد المرتضى، وبعضهم كان يطعن على إجماعات السيد ابن زهرة، والآن يطعنون على إجماعات المحقق الثاني، وبعضهم كان يطعن على إجماعات العلامة، وبعضهم كان يطعن على إجماعات ابن إدريس مع أنه مدقق ومحقق وهكذا. فهذه المسألة تحتاج منا أن نعيد النظر حتى الحصر. نحن في زماننا الزمان الذي تتوفر فيه أدوات البحث والتتبع بشكل سهل جدا، أنت في ليلة ليلتين تنجز بالتتبع أمور عظيمة كبيرة جليلة بالتتبع، حصل؟ فيحتاج منا إن شاء الله عندما تبحثون، عندما تجتهدون، عندما تستنبطون، تتتبعون، ولا تكتفون بتتبع ماذا؟ بتتبع من كان يعيش قبل 100 سنة أو 150 سنة والكتب هي فقط موجودة بين يديه، حتى الكتب غير مبوبة والطبعات حجرية. لا، نحن في زمان لابد أن يتطور البحث في هذا الجانب بالاستفادة من أدوات العصر. الآن إذا عندك شات جي بي تي فاستفيد منه، يسهل عليك، يذكر لك عناوين الكتب، يذكر لك المصادر، يذكر يذكر يذكر، فأنت ترتاح من قسم كبير وتستختزل قسما كبيرا من البحث، وتصب البحث على النقاط الجوهرية، على النقاط الحساسة، على النقاط المهمة، على النقاط المفيدة، ولا تنشغل بعد بماذا؟ ببعض الأمور التي تأخذ منك وقتا وهي غير مفيدة. فإذا المصنف إلى الآن لم يتم لديه دليل شامل كامل على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات، ولذلك يبدأ بذكر تحقيقه في المقام. هذا التحقيق يستمر معنا إلى صفحتين تقريبا، إلى الصفحة 137. يقول: فالذي ينساق إليه النظر أن مقتضى القاعدة في كل عمل له منفعة محللة مقصودة جواز أخذ الأجرة والجعل عليه وإن كان داخلا في العنوان الذي أوجبه الله على المكلف. يعود المصنف إلى أين؟ إلى الأصل، 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 أصل المطالب، أنه بالأخير جواز أخذ الأجر، جواز أخذ الأجرة، المهم أن لا يكون أكلا للمال بالباطل، وأكل المال بالباطل إما أن يكون من خلال الغصب، من خلال بعض الأسباب المحرمة، أو أن يكون من خلال ماذا؟ من خلال الإتيان فعلا لا منفعة فيه، أو له منفعة إلا أنها منفعة نادرة، أو له منفعة إلا أنها غير محللة. لاحظتم؟ فهذا القاعدة. تمام؟ فالقاعدة تقتضي جواز أخذ الأجرة. يعني القاعدة الأولية جواز أخذ الأجرة. ومجرد عنوان الوجوب لا يمنع من أخذ الأجرة. يعني عنوان الوجوب برأسه، بعنوانه، بأصله، بأساسه لا يمنع من أخذ الأجرة. تمام؟ يعني نحن نتكلم عن فعل واجب وآخذ الأجرة عليه. الآن بعد بيان هذه النقطة الأولى يريد أن يبين حالتين، وهاتان الحالتان عارضتان لا ربطه لهما بنفس أصل التنافي بين العمل والإجارة. الحالة الأولى يقول: ثم إن صلح ذلك الفعل المقابل بالأجرة لامتثال الإيجاب المذكور أو إسقاطه به أو عنده سقط الوجوب مع استحقاق الأجرة. يورو يقول الحالة الأولى أنا ماذا يوجد عندي كما ذكرنا؟ يوجد عندي فعل واجب وهو متعلق للإجارة. ماذا يقول المصنف؟ مجرد وجوب الفعل لا يمنع من الإجارة عليه. تمام؟ طب أنا عندي الآن أثران أريد ترتيبهما، أنا فقط أنظم المطلب. الأثر الأول هو سقوط التكليف وتحقق الامتثال أو بتحقق الامتثال. الأثر الآخر استحقاق الأجرة. هل الوجوب يمنع من سقوط التكليف؟ عفواً، هل كونه متعلق بالإجارة يمنع من سقوط التكليف؟ لا. هل كونه واجب يمنع من استحقاق الأجرة؟ أيضاً لا، بل هناك تفصيل. الحالة الأولى كما قلنا أن يصلح الفعل المقابل بالأجرة لامتثال الوجوب ولإسقاط الوجوب به أو عنده. مثل ماذا؟ بأن يكون الواجب المستأجر عليه واجباً توصلياً على الأجير والمستأجر معاً بنحو كفاية. أضرب لكم مثال. الآن أفرض كنس الدار واجب كفائي على من في الدار، جيد، توصل. أو يا أخي توجد ميتة والعياذ بالله في مكان مشترك بيننا، لأجل أن لا نتأذى مثلا قد يقال بأنه واجب كفائي إخراج هذه الميت، فأتى الشيخ علي واستأجرني لأخرج الميت، فهذا واجب كفائي علي وعليك. تمام؟ فأنا هنا قمت بإخراج الميت، يتحقق الامتثال أو لا يتحقق؟ يتحقق الامتثال. أستحق الأجرة أو لا أستحق الأجرة؟ أستحق الأجرة. واضح هذا المثال كيف هي حالته؟ طيب، الحالة الثانية وإن لم يصلح، لماذا؟ الفعل المقابل بالأجرة لامتثال الإيجاب كما لو كان قربيا تعبديا، فحينئذ أستحق الأجرة ويبقى الواجب في ذمتي لو بقي وقته، وإلا لو خرج وقته أعاقب على تركه. مثل ماذا؟ من يستطيع من الإخوة أن يضرب لي مثال؟
صلاة، صلاة عن نفسه،
خارج عن فرض،
اللي هو الواجب الكفائي التعبدي. أنت مثلتم بالواجب الكفائي توصل، الواجب الكفائي
التعبدي، نعم، واجب علي وعليك، وأنا إتيانه بهذا النحو غير ممكن لأنه واجب بالنسبة مثلا بالإجارة إذا قبلت بعض الوجوه التي تقدمت. فماذا ستكون النتيجة؟ ستكون النتيجة أنني أستحق الأجرة وأنا أعاقب لأنه لم يسقط الواجب. بس هو لا، أنا أرجع إلى شيخ علي أحسن، أرجع إلى شيء لا، الصحيح أنه الواجب العيني وليس الواجب الكفائي، لأن الواجب الكفائي منذ قليل المصنف ماذا قال في الصفحة السابقة، في صفحة قبل صفحتين ماذا قال؟ نعم يسقط الفعل عنه، في الواجب الكفائي يسقط الفعل عن الأجير، فلا بد أن يكون المثال كما ذكر الشهيد في حاشيته جزء الأول صفحة 552. ماذا قال؟ قال المثال لهذا المطلب الواجب العيني التعبدي، تمام؟ واجب عيني تعبدي، حينئذ هذا لا يسقط عني وأستحق الأجرة. واضح؟
يعني
مثال
شخنا الكفائي التعبدي شنو على يعني كل الأولى
والثانية؟ الكفائي التعبدي
لازم يدخل بعض
منها. إيه؟ الكفائي التعبدي إذا قلنا بأنه يسقط بهذا الفعل لا يكون بمثال الثاني.
هو الثاني شيخنا قال يقول فيما إذا بقي وقته يكون.
نعم.
يعني لازم.
المصنف على ما سيأتي منه، المصنف على ما سيأتي منه، وأما الكفائي فإن كان توصليا وإن كان تعبديا لم يجز الامتثال به فيكون من الثاني. نعم صحيح. ولكن أنا أريد أن أضرب مثال من الثاني في غاية الوضوح.
حتى لو جاب في الحواشي بس هو واضح خارج عن الفرق. لأنه ما قاعد
يتكلم
عن مطلق العبادات
التعيينية. لا، هنا يحقق المطلب المصنف، يتكلم عن كل الفكرة.
فاهم عليكم شيخنا، لكن هنا قاعد نقول وجود منفعة محللة هذه من غابة المقتضي التي تصحح.
نعم، مثاله الواضح في الكفاية.
أما أنا أصلي صلاة العينية عن نفسي
من هذه الجهة، من هذه الجهة مثاله الواضح في الكفاية. أنا ترددت من أجل ماذا؟ من أجل العبارة الموجودة قبل صفحتين، ولكن تصريح المصنف بعد صفحة في هذه النقطة هو الذي يحسم الإشكالية. يصح التمثيل بالكفاية ويصح التمثيل بالعيني، غاية ما في الباب العيني خارج عن الفرض الذي يذكره المصنف هنا في هذه في هذا التحقيق.
مقتضي
نعم. يعني في مشكلة في الإجارة.
أغلب الواجبات هي محل الكلام في نقاش أصلاً في دخول في أنه تترتب عليها منفعة محللة.
إيه صحيح. ولكن المصنف باعتبار أنه فرض منفعة محللة فلا بد أن نأتي بمثال واضح للفرض الذي فرضه.
أول البحث يعني لا نرجع أول صفحة عند تحديد الموضوع شرط وجود منفعة تعود على.
إيه واضح واضح.
فأخرج هذا المثال أنه في
صلاة الظهر الراجع عليه. نعم صحيح.
من أساس يعني. بس يمكن تصل المنفعة. بس يكون خارج عن البحث. عندي منفعة عندي منفعة في أن.
في أن فلان يصلي. نعم.
هذا مو فرض البحث. بحث فرض البحث بأنه أنا أصل أستغل. لا أنا صلاة الظهر عن نفسي.
أقول شيخ محمد الأمر أقول مولانا الأمر سهل، الأمر سهل، خاصة أن تحديد محل البحث والكلام بدقة لن يتضح إلا بعد ذكر التحقيق الذي يذكره المصنف، لأنه بعد غدا إن شاء الله بعدما نذكر تمام التحقيق سأطرح سؤالا يرتبط بماذا؟ بأن هذا التحقيق هل يتطابق مع عنوان البحث الذي طرحه المصنف أو لا يتطابق؟ تعظم؟ بعد حسم هذه النتيجة قال وإن لم يصلح استحق الأجر وبقي الواجب في ذمته لو بقي وقته وإلا عوقب على تركه. الآن محل البحث الرئيسي وتحقيق المصنف الفعلي هو هنا، وأما مانعية مجرد الوجوب عن صحة المعاوضة، صحة المعاوضة على الفعل هذا هو محل الكلام، فلم تثبت على الإطلاق بل اللازم التفصيل. غدا إن شاء الله نذكر هذا التفصيل بتمامه إلى قوله صفحة 137. ثم إن هنا إشكالا مشهورا، بل أقول حضروا الإشكال المشهور أيضا لعلنا نستطيع إنجازه، باعتبار أن هذا المطلب أخف صعوبة كما ترون من ما تقدم. والحمد لله رب العالمين.
ولا
نسبة نقول هذا مثاله الواضح والواجب الكفاء التعبدي. نعم احسنتم شيخ الامتحان سلمتكم.